السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما أبدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور وإليه النشور. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد من سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. في هذه الآية وما بعدها من الآيات من سورة النور حديث عن الإفك، البهتان العظيم، الكذب العظيم والافتراء الذي قام به جماعة عصبة من المسلمين تجاه النبي صلى الله عليه وآله عندما طعنوا عليه في بعض أزواجه. وهناك خلاف بين المفسرين والعلماء في أن المقصود بهذه الآيات والمطعون فيها من قبل هذه الجماعة هل هي السيدة عائشة أو السيدة ماريا أم إبراهيم، وهناك روايتان في المقام. ذكر صاحب تفسير الميزان السيد الطبطبائي في تفسيره في تفسير هذه الآيات يقول: الآيات تشير إلى حديث الإفك، وقد روى أهل السنة أن المقذوف في قصة الإفك هي أم المؤمنين عائشة، وروت الشيعة أنها مارية القبطية أم إبراهيم التي أهداها المقوقس ملك مصر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل من الحديثين لا يخلو عن شيء على ما سيجيء في البحث الروائي الآتي. فالأحرى يعني كلا الروايتين، كلا القصتين فيها ما فيها من علامات استفهام تطرح عليها في رواية السنة أو في رواية الشيعة. يقول: فالأحرى أن نبحث عن متن الآيات، يعني مضمون الآيات، في عزل من الروايتين جميعا، يعني كأنه ندرس المضمون، مضمون الآيات بعيد عن هاتين الروايتين، في عزل عن من الروايتين جميعا، غير أن من المسلم أن الإفك المذكور فيها كان راجعا إلى بعض أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما زوجه وإما أم ولده، يعني إما سيدة عائشة وإما ماريا القبطية. وربما لوح إليه قوله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وكذا ما يستفاد من الآيات أن الحديث قد شاع بينهم وأفاضوا فيه وسائر ما يومي إليه من الآيات. والمستفاد من الآيات أنهم رموا بعض أهل النبي صلى الله عليه وآله بالفحشاء، يعني هذه الجماعة، هذه العصبة التي لا تخاف الله، رمت بعض أزواج النبي سواء كانت السيدة عائشة أو السيدة ماريا أو ربما يكون كذلك غيره. على كل أحوال هذا كما ذكر، المستفاد من الآيات أنهم رموا بعض أهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفحشاء، يعني بالزنا، وكان الرامون عصبة من القوم، فشاع الحديث بين الناس يتلقاه هذا من ذاك، وكان بعض المنافقين أو الذين في قلوبهم مرض يساعدون على إذاعة الحديث حبا منهم أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. يعني في ناس كانت تحاول من المنافقين أو من الذين في قلوبهم مرض، من الذين كانوا يبغضون النبي صلى الله عليه وآله وإن كانوا يتظاهرون بالإسلام، كانوا يأخذون هذا الكلام، هذا الحديث، ويشيعونه في أوساط الناس، من هذا لذاك، من هذا لذاك. وسوف أذكر أنا إن شاء الله أقرأ الآيات. قال: وكان بعض المنافقين أو الذين في قلوبهم مرض يساعدون على إذاعة الحديث حبا منهم أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فأنزل الله الآيات ودافع عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. بيقولوا كان عبد الله بن أبي بن أبي سلول كان هو الذي تولى كبر هذا الإفك وحاول أن ينشره وأن يثيره بين الناس. ويقول كذلك صاحب تفسير الأمثل الشيخ ناصر مكارم، يقول، وهذا كذلك من التفسير المهمة وهو تفسير الميزان، وهناك تفسير كثيرة لكن حاولت أن أقارب هذين التفسيرين، يقول: وليس مهما ما يكون سبب النزول، بل المهم أن نعلم من مجموع الآيات هو أنه قد اتهم شخص بريء بعمل مخل بالعفة والشرف حين نزول هذه الآيات، وأن الشائعات كانت منتشرة في المدينة كما يفهم من الدلائل الموجودة في هذه الآيات، إن هذه التهمة كانت موجهة لشخص له أهمية خاصة في المجتمع آنذاك، وأن مجموعة من المنافقين المتظاهرين بالإسلام أرادوا الإخلال بالمجتمع الإسلامي بترويجهم هذه الشائعة، يعني حاولوا أن يسيئوا إلى كل الجو، جو المجتمع الإسلامي، من خلال هذه الشائعات، من خلال إثارة الفاحشة في جو يعني تخيل أنت المشهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزني بعض أزواجه، فما هو سوف يكون الحال والشأن في وسط المسلمين والناس جميعا، وكيف سوف يكون مقام اليهود والنصارى وغير ذلك من الذين كانوا يحاولون تشويه سمعة النبي صلى الله عليه وآله وتكذيبه، ويحاولون تكذيبه ومشاكل. فهؤلاء الذين أرادوا أن يروجوا إشاعة زنا بعض أزواج النبي إنما أرادوا الإساءة إلى النبي وإلى الإخلال بالمجتمع الإسلامي وبنظامه العام. عندما تثار هذه الفاحشة بصير يقول لك كل واحد إذا مرت النبي هيك شو خليت لك، لنساء العاديات اللي أزواجهم أناس عاديين، إذا مرت النبي هيك. لذلك حتى في قصة النبي لوط عليه السلام فخانتاهما، لم تفسر بالزنا وإنما بالخيانة بمعنى الكفر والإعراض والتولي عن رسالة زوجها، مو أنه زنت، لأنه يستحيل أن تكون هذه الفاحشة أن تقوم بها أحد نساء الأنبياء، من جهة ما فيها من إساءة للنبي صلى الله عليه وآله أو لغيره من الأنبياء. يقول: أرادوا الإخلال بالمجتمع الإسلامي بترويجهم هذه الشائعة، فنزلت هذه الآيات وتصدت لهذه الحادثة بقوة. يعني تصور أن هذه الآيات هي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى من أجل تطهير النبي وتطهير أزواجه وتطهير المجتمع الإسلامي من أن يكون فيه هذه الفاحشة. قال: دفعت وتصدت لهذه الحادثة بقوة، ودفعت المنحرفين والمنافقين والحاقدين إلى جحورهم. ومهما يكن سبب نزول هذه الأحكام فإنها لا تخص سبب النزول وحده، ولا تنصرف لزمانه ومكانه فقط، بل هي أحكام نافذة في كل بيئة وزمان. هذا اللي نحن بدنا إياه. لذلك أنا أحببت أن أقرأ يعني هذين النصين لنستفيد من هذه الكلمة، أنه صحيح بمعنى هذه الآيات نزلت في زمن النبي صلى الله عليه وآله في بعض أزواجه أو في شخصية مهمة كما ذكر صاحب التفسير الأمثل. المهم أنه كيف ينبغي أن نستفيد من هذه الواقعة ومن هذه القصة ومن هذه الرواية من أجل أن نحاول كيف نستثمرها في وقتنا هذا، في بيئتنا هذه، في زماننا هذا. مو نقرأها من أجل أن ندافع عن السيدة عائشة أنها ما زنت فقط، من أجل والله سبحانه وتعالى برأها هي أو برأ ماريا أو غيرها من النساء في هذه الآيات، ولكن المهم كذلك أن نبرئ كل نساء مجتمعنا وكل البراءة والطهارة والنقاء في مجتمعنا من أن يمس بكلمات غير مسؤولة من هنا ومن هناك. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. هم جماعة منكم تعرفونهم وهم يتظاهرون بالإسلام، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. تعرفون لماذا ليس هو شرا لهم بل هو خير؟ لأنه بنقل هذه الرواية وبنقل هذه القصة واتهام بعض نساء النبي كان يعرف فيها المنافق من غير المنافق. يعني بعبارة أخرى، الذي يسير بأعراض الناس ويتحدث عن أعراض الناس ويتكلم في أعراض الناس وفي شرف الناس ظنوا به سوءا لأنه ليس أهلا للثقة. هذا الإنسان كاذب، لأن الله سبحانه وتعالى سوف ترون كيف جعل بين وشهادة على مثل هذه الفاحشة في مورد الزنا. فبغير هذه الشهادة يكون هناك قذف، وهذا مما يثبت به الفسوق. لذلك قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. كل واحد بحسب حجم الكلمات التي كان يدور فيها، إذا كان هو مبتدئها أو ناشرها أو أذاع في هنا أو أذاع هناك، كل بحسب، كل واحد إثمه بحسب حكيته. والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. اللي طلع أصل هذه الفاحشة والقصة بيقولوا شافوا، إذا كان بحسب رواية أهل السنة، وذكرها صاحب مجمع البيان يعني تفسير طبرسي، ذكرها بأنها نزلت في عائشة، ولم يذكر قصة حتى ماريا، ذكر قصة عائشة صاحب مجمع البيان شيخ الطبرسي، هو من يعني أفضل كذلك التفسير عندنا عند الشيعة. فعندما جاء صفوان المعطل يجر الناقة والسيدة عائشة عليه، والله ما نجت منه ولا نجا منها، شو كيف بالليل وجارر للجمال، هذه لا تركتها ولا ترك ومشي. لذلك قال عبد الله بن هذا أبي بن أبي سلول، هو رأس النفاق ورأس إثارة الفاحشة في المجتمع الإسلامي. قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. قال: عندما تسمعون هذه الكلمات، إذا أحد نطق بها فالواجب أن يظن الإنسان بنفسه خيرا، لأن المؤمن هو بمنزلة النفس، فكأن هذه يعني الإثارة تتعرض له هو شخصيا، فكيف يواجهه؟ هل يرضى بذلك؟ فينبغي أن يجعل المؤمن بمنزلة نفسه فيظن بها خيرا. ظن لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، هذا كذب عظيم، هذا افتراء. ثم قال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. في عندنا بينة، في عندنا شهادة لموضوع الزنا، أن يكون هناك أربعة شهود يشهدون بالتفاصيل بنحو لم يكن فيه تتبع، من أجل لأن التتبع يفسق الإنسان. إذا واحد بيعرف في مكان معين عم يصير فيه فاحشة أم بيروح هو لا يتفرج، هذا يفسقه، بدأ تكون على نحو كأنه يعني أشبه بالصدفة أشبه، أما أنه هو يروح يبحث عن موارد الناس أين تفعل الفاحشة فهذا يفسقه. فإذا لم يكن هناك أربع شهداء بالتفصيل كما ورد في بعض الكلمات، يعني عملية الزنا مو أنه البوز مو زنا، أو فرضنا اللمس مو زنا، الدخول الولوج بالتفصيل وحيث يشهدوا شهادة واحدة، مو كل واحد يلقن الثاني أنه والله بيوثق فيه فقال له أنا شفتك، بروح بيشهد على شوفت صاحبه، هذا لا ما بيصير، بده يكونوا أربعة يشهدون فينا. ومين قادر يجيب أربع شهود بنفس الوقت ويشهدوا نفس الحادثة وبالتفصيل إلى آخره؟ لذلك هذا يراد منه المحافظة على المجتمع الإسلامي وعلى عفته وطهارته ونزاهته، حتى الإنسان إذا عملها فإنه ربما تاب إلى الله وعاد إليه، فلماذا يشهر به من قبل هذا الشخص أو ذاك الشخص؟ لذلك قال فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. يعني هذا برحمة الله سبحانه وتعالى وبفضله وبوجود النبي صلى الله عليه وآله بينهم أنه لم ينزل بهم عذاب الدنيا وكذلك عذاب الآخرة، لأنهم عادوا من استغفر استغفر ومن تاب فقد تاب. قال إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعني بيصير الواحد مثل الأمع، بيسمع كلمة بفوتها من عم بيطلع من لسانه دغري، بفكرش فيها، بفكرش شو إلها أبعاد هذه الكلمة. إذا وصلت إلى مثلا فرضنا زوج هذه المرأة المتهمة المقذوفة، ماذا ربما يفعل؟ ربما قتلها. إذا وصلت إلى بعض إخوانها ربما قتلوها أو فعلوا فيها مثلا أذية معينة وهكذا. فإنهم يحاولون أن يكونوا فقط أفواه ألسنة من دون أن يفكروا في أبعاد هذه الكلمات، ومن دون أن يتحققوا وأن يفحصوا في هذه الكلمات التي يسمعونها، ويحسبونه هينا أنه عادي، ده شو الكلام بيتحاسب عليه؟ يعني إذا واحد قال أنه فلان زنى أو فلان ظهر مع فلاني أو فلان، ده شو فيها ما كلمة. قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، إنما يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. ده شو هول أغلب الناس بتفوت على النار بسبب شو؟ أغلبها بسبب لسانتها. لذلك بين الرواية أنه يا رسول الله أنه نحاسب على ما نقول على ما ننطق. قال وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ليش الواحد بفوت على النار إلا بسبب لسانه؟ لذلك هل خلينا نقول هل وإية وإيتين شقفة لحمة بتفوت 70-80 كيلو 100 كيلو على النار؟ قال ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. بهتان، الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، واحد بيحكي عن واحد بيظهره بشي ما بيحب. البهتان هي ذكرك بما ليس فيه، ذكرك أخاك بما ليس فيه، ويجتمع تجتمع فيها الغيبة والكذب، يعني اثنين. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أي ذكرك أخاك بما ليس فيه، بما يكره يعني بما فيه. أما البهتان بما ليس فيه فهي غيبة وكذب. لذلك يا بهتان، هذا تعريف البهتان. قال سبحانك أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا وفي الآخرة لأنهم أرادوا من خلال كلماتهم هذه أن ينشروا جو الرذيلة في المجتمع الإسلامي ويريدون أن يدنسوا العفة والطهارة التي يتمتع بها المجتمع الإسلامي لأن الله سبحانه وتعالى أراد للإنسان أن يعيش بسلام وأمن في حريته الفردية الشخصية وفتح له أبواب المغفرة والتوبة فعندما يحاول هؤلاء أن يثيروا الفاحشة وأن ينشروها في المجتمع الإسلامي فكأنهم يقطعون الطريق طريق التوبة والمغفرة عن هذا الذي أذنب في أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى من جديد. فإذا كان الإنسان انتشر خبر فاحشته في المجتمع فبصير يقول لك ما دام صايرة وصايرة بعد لا شو التوبة ولا شو المغفرة ولا شو. هؤلاء يساهمون في تحطيم المجتمع الإسلامي وفي إفساد المجتمع الإسلامي وفي تخريب الجو جو الطهارة والنظافة والنقاء في المجتمع الإسلامي. لذلك الذين يحبون إثارة الفاحشة إنما يحبون أن يثيروها لأنهم يتصفون بالفاحشة لأنهم يتحدثون عن صورتهم الشخصية. الطيب يظن الناس جميعا أنهم طيبون والسيء يظن أن الناس جميعا هم سيئون فكل واحد من هؤلاء يتحدث عن صورة نفسه. ولذلك عندما ترون أحدا يحاول أن يثير الفاحشة فلا تأخذ منه كلاما ولا تعطوه مجالا للحديث لأنه يحاول أن يخرب طهارة قلوبكم وطهارة نفوسكم وطهارة صدوركم ونقاء ذواتكم. فحافظوا على هذه الطهارة بعيدا عن أجواء الفاحشة والفساد التي يحاول هؤلاء أن يثيروها في مجتمعنا. Allah says in the Holy Quran, indeed those who came with falsehood are a group among you. Do not think it's bad for you. Rather, it's good for you. For every person among them is punishment for the sin he earned, and he who took up on himself the greater portion thereof, for him is a great punishment. One of the most destructive major sins in Islam upon society is falsehood, awl buhtan. This sin could cause discord and hatred and also cause hostilities in the community. Falsehood can be in one of two forms, either by accusing another person of doing or saying something he did not do or say, or by dealing with that person in an unjust and unlawful way. This act is much worse than backbiting, الغيبة, because it's accusing the other of something he or she did not do, while backbiting, or الغيبة, is slandering someone in their absence. Therefore, spreading falsehood is backbiting and lying, as well as violating the rights and honor of fellow Muslims. Allah Azza wa Jal in the Holy Quran has spoken about the sin of falsehood in several ayahs, in general and in specific. Allah says, and do not pursue that of which you have no knowledge. Indeed, the hearing, the sight, and the heart will all be held responsible. We are ordered to verify that we speak to people and not to engage in discussions about matters that which we have no knowledge about, in order to respect the personal lives of others. People, and not jump into conclusions out of our own unfounded suspicions, for we will be held accountable upon them on the day of judgment. In a specific example on falsehood, Allah says, But if you decide to take one wife in place of another, even if you had given the latter a whole treasure for dawa, al-mahr, take not the least bit of it back. Would you take it in injustice and manifest sin? And how could you take it when you have gone in into each other and they have taken from you a solemn covenant? In this ayah, Allah talks about those who ordered their wife to forego her right in the dowry, al-mahr, when they are seeking divorce. This act to Allah is a great sin, for you are being unfaithful to yourself and to the life you have lived with your wife. Moreover, you are breaching the solemn covenant. In other ayah on falsehood, Allah talks about the person who accuses another person of a crime they know he or she did not commit. This is what happened when a Muslim in Medina stole some money, and this tribe falsified certain evidence to convince the Prophet that the thief was one of the Jewish. And since the Prophet is ordered to judge upon solid evidence, Allah revealed 14 ayah to prove the Jew innocent and the Muslim guilty. Allah says, but whoever earns a fault or a sin and then blames it on an innocent person, they have taken upon themselves slander and manifest sin, even if the one accused is one of Allah's greatest enemies. It still doesn't render permissible to accuse them. Since when it comes to justice, there is no such thing as a Muslim or a non-Muslim, for Allah says, O you who have believed, be persistently standing firm for Allah, witness injustice with justice, and do not let the hatred of a people prevent you from being just. Allah also revealed an ayah from the Holy Quran, when one of the wives of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was received false accusation to scold those who spread rumors and accusation without a proof. Allah says, you carried with your tongue and uttered with your mouth what you didn't know. You have thought it a trifle, but before Allah it was a mighty thing. When you heard it, why did you not say, it's not right for us to speak of this? Glory upon you, this is a major slander. We ought to fear Allah and be truthful Muslims, because being truthful represents adhering to the truth, the commitment, and upholding the right and keeping away from falsehood. We ought to safeguard the Muslim society and make it one of our responsibilities, so that each Muslim can feel that his honor and the property is safe. This is the moral Islamic line that elevates the individual and preserves the welfare of the community. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. اللهم صل وسلم على رسول الله خير خلق الله البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر العلم الظاهر وصلي على علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين وصلي على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصلي على صبطي رسول الله الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصلي على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف الهادي المهدي الحجة القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصار وعوانه ومن المستشهدين بين يديه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله، ومن تقوى الله أن نهتدي بهدي محمد وآل محمد. ومن هديهم أن نطهر ألسنتنا وأسماعنا وأبصارنا وأفئدتنا عن كل ذنب وعن كل معصية، بحيث نعرف أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على هذه الأعمال، لأننا لا نأتيه إلا بالطيب الخالص بعيدا عن الخبيث. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلنحرص أن لا يسألنا الله سبحانه وتعالى عن هذه الأعمال التي إذا أتينا بها فإننا نعذب بها، وإننا سوف ندخل بسببها إلى جهنم، لأنها إساءة إلى أعراض الناس، وإساءة إلى أموال الناس، وإساءة إلى شرف الناس. وهذا من الأمور التي لا تترك، لأنها تتعلق بالآخرين. فربما جاء الإنسان ولم يصلي فرضا ما، أو لم يصم يوما ما، أو لم يحج مثلا وكان مستطيعا، فهذه حقوق الله فربما غفرها لصاحبها. أما البهتان والغيبة وأكل حقوق الناس فإنها لا يصفح، فإن الله سبحانه وتعالى لا يصفح عنها حتى يصفح عنها صاحبها، لأنها ترتبط بالآخرين، ترتبط بحقوقهم، وهذه الحقوق لا تترك. وهكذا من تقوى الله أن نهتم بشؤون المسلمين من حولنا، وأن نعرف ماذا يدور هناك. أنهت القوات العسكرية العراقية والحشد الشعبي عملها بتحرير الموصل من داعش، وبقي عليها استكمال تطهير أرض العراق في كل بقعة أو منطقة أو مكان يتواجد فيه هؤلاء الإرهابيون الذين جاءوا إلى العراق وسوريا ولبنان بدعم إقليمي دولي من أجل تفتيت المنطقة واستنزاف محور المقاومة ومحاصرته وتأمين إسرائيل. إننا نبارك للشعب العراقي تحرير أرضه من الدواعش، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء برحمته الواسعة، وأن يحشرهم مع من يوالون، مع محمد وآله الطاهرين، وحسن أولئك رفيقا. وفي هذا السياق نحيي بطولات الجيشين السوري واللبناني والمقاومة اللبنانية الذين يعملون بجدية من أجل دحر الإرهابيين واستئصالهم من سوريا ولبنان، لما يمثلون من تهديد وخطر عليهما لا يقل عن التهديد الإسرائيلي وخطره، حيث يعيش لبنان هذه الأيام ذكرى حرب تموز 2006 وما قامت به إسرائيل من عدوان كبير على الشعب اللبناني وبناه التحتية من طرقات وجسور ومحطات كهرباء وغير ذلك، وبدعم أمريكي عربي من أجل اجتثاث المقاومة وسحقها، كما عبر السفير الأمريكي يومها آنذاك جيفري فيلتمان. ولكن باءت مؤامراتهم بالفشل، وانتصر لبنان بجيشه ومقاومته وناسه، وعادت بنايات الضاحية، وكل ما دمرته إسرائيل أحلى مما كانت.
على محمد وآل محمد.
لأننا شعب يؤمن بالحياة وثقافتها، ويؤمن بالموت وثقافته، وبالتضحيات التي لا بد أن تقدم على مذبح الشهادة. أما أستراليا فقد أكدت دراسة أكاديمية أن المسلمات المحجبات تعرضن للاعتداء من قبل الآخرين بسبب حجابهن، خصوصا بعد الأحداث الكبيرة التي شهدها العالم كأحداث مقهى سيدني. وأشارت الدراسة إلى دور الإعلام في إثارة الرأي العام. إننا نؤكد من جديد أن المسلمين هم أبناء أستراليا، هذا الوطن الذي اختاروا العيش فيه بملء إرادتهم، وليس لأحد حق في أن ينظر إليهم نظرة سلبية، وخصوصا اتجاه رموزهم الدينية، ومنها الحجاب الذي يمثل واجبا وفرضا تلتزم به المرأة المسلمة ولا تتخلى عنه، لأنه هويتها وكرامتها، وعلى جميع الأستراليين أن يحترموا قرارها واختيارها وإرادتها وحريتها، وأن يتعاملوا معها بإنسانية بعيدا عن التعصب والتفرقة والعدوانية. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.